بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيها سبع مسائل: الأولى خلق معناه اخترع وأوجد بعد العدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. اللهم اجعله بركة علينا وعلى الحاضرين وعلى والدينا ووالديهم ومشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا. المسألة الأولى في هذه الآية قال خلق معناه اخترع، وقد يوجد الاختراع أيضا من الإنسان والإنشاء، وأشار إلى قول الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. يعني يخترع الكلام، هذا معنى خلق عند الإطلاق. وذكر عن بعض السلف عن ابن كيسان: خلق لكم أي من أجلكم. وعلى هذا فجميع ما في الأرض نعمة من الله عز وجل من بها على عباده، كما قال في سورة الملك: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقيل أن هذه الآية دالة على التوحيد والاعتبار، وصحح هذا المصنف رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: الثانية، استدل من قال إن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة بهذه الآية وما كان مثلها.
هذه قاعدة عند الفقهاء، الأصل في الأشياء الإباحة، وفيها خلاف، فمن العلماء من قال الأصل هو الإباحة، ونسب الشافعية المنع لأبي حنيفة رحمه الله وأن الأصل هو التحريم، ومنهم من قال يتوقف. وثمرة الخلاف فيما جهل حكمه من المأكولات الحيوانية أو النباتية، فما هو الأصل فيها؟ يعني لو قدم لك لحم فيل أو لحم زرافة، فهل تأكل منه؟ إعمالا لهذه القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة، أو لا تأكل منه حتى يأتي الدليل الخاص الدال على الإباحة. فالجمهور على أن الأصل في الأشياء الإباحة، استدلوا بهذه الآية حيث أنها جاءت في سياق الامتنان: هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض مخلوق لك، إذن هو مباح على الأصل. وكقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها لكم، أيضا فيه امتناد. وهذه القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة، من فروع قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وهي من القواعد الكبرى، يندرج تحتها قواعد متعددة: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الفروج التحريم، الأصل العدم، الأصل البقاء وما كان على ما كان. فهذه من هذه القواعد. ومن العلماء من قال بالتوقف، يعني لا نقول بالإباحة ولا نقول بالتحريم. فعلى القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فهذا لا يعارض القاعدة الأخرى التي يقولها الفقهاء: الأصل في اللحوم والذبائح التحريم، كما قال ابن سعدي رحمه الله: الأصل في الأبضاع واللحوم والمال والنفس للمعصوم المنع حتى يجيء الحل ففهم هداك الله ما يمل. فالأصل فيها المنع، هذا في اللحوم، والحيوانات عند الشك، إذا شككت هل هي مباحة أو ليست مباحة فالأصل المنع. قال عدي رضي الله عنه: إني أرمي بصيدي بسهمي الصيد، فما يحل يا رسول الله؟ قال: إذا رميت فخرق فكل، وذكرت اسم الله عليه، ما لم تجده في الماء فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. فهنا غلب بن سلم جالب التحريم والمنع، الحلال بين والحرام بين، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحظر والإباحة يغلب الحظر. فهذا لا يعارض القاعدة، حتى لو قلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد الشك، كذلك من باب أولى لو وجد غلبة الظن على التحريم، لو غلب على ظنك تحريم الفيل تقول له ناب، وإن لم يكن سبعا سب من السباع، لكن تغلب عليه أحد الوصفين فتمتنع منه. على كل حال، هذه الآية من أول ما يستدل به الفقهاء على الآية. ففائدة القاعدة في المشكل من الحيوان أو النبات. ونقل رحمه الله عن أرباب المعاني، أهل المعاني، أهل التصوف والسلوك، لهم نظرات في الآيات، في قوله: خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا: لتتقووا به على طاعته، لا لتصرفوا في وجوه معصيته. وهذا حق، إذا كانت هذه الإشارات والاستنباطات لا تخالف الشرع ولها أصول منه فإنها تكون من العلم الوجيه. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله تعالى: ثم استوى، ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه.
هذه العبارة مشكلة، يعني قد تمر على طلاب العلم لا يتنبهون على ما فيها. ثم لترتيب الأخبار، ثم هي للترتيب، لكن هل هي لترتيب الإخبار أو لترتيب الأمر في نفسه؟ هل خلق الله الأرض جميعا ثم استوى على العرش، يعني حصل استواءه على العرش بعد خلقه لما في الأرض جميعا؟ لأنهم ينزعون إلى تنزيه الله عز وجل، كما سيأتي في تفسير الاستواء، أنهم ينزهون الله عن الحركة والنقلة. وهذه ألفاظ ما ورد بها الشرع أنها تثبت أو تنفى، لا ننفيها ولا نثبتها. الله عز وجل أثبت شيئا نثبتناه، أثبت الاستواء أثبتناه، أثبت النزول أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله ينزل فنثبت، وننفي التشبيه والتمثيل والتعطيل. فالصواب أن ثم هنا لترتيب الأمر في نفسه، وأنه سبحانه وتعالى بعد أن خلق، لذا سيأتي في الآية التي بعدها قوله رحمه الله: فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. إذن ثم هنا لترتيب الأمر في نفسه وليست لترتيب الخبر، فهو يخبر بما وقع، يخبر بما وقع سبحانه وتعالى. والاستواء، قالوا الاستواء في نفس المسألة بعد.
قال رحمه الله: قال مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فأراك رجل سوء أخرجوه.
الاستواء ذكر قبل هذا أنه في اللغة الارتفاع والعلو على الشيء، قال عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: لتستوي على ظهوره. وذكر أن هذه من الآية من المشكلات، وهي ليست من المشكلات عند أهل السنة بحمد الله. وذكر أن الناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه. فالاستواء جاء في كتاب الله في سبعة مواضع، والأشاعرة يتأولون الاستواء في هذه المواضع كلها. وهو رحمه الله نقل عن بعضهم أنهم قالوا: نقرها ونؤمن بها ولا نفسرها، وذهب إليه كثير من الأئمة. وهذا أيضا غير صحيح ولا يتوافق مع مذهب أهل السنة. هذا يسمى التفويض، يعني نؤمن باللفظ ونفوض المعنى كأننا لا ندري ما هو، وهذا خطأ. فالله عز وجل خاطبنا بقرآن عربي مبين، والعربي يعرف معنى استوى، فنقل هذا ونقل ما سمعنا عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء. وكلام مالك حق، لكن ليس فيه أنه نفى، ما أنكر المعنى رحمة الله تعالى عليه، بل أثبته، قال الاستواء معلوم، معلوم الاستواء عند العرب ما هو، المجهول الكيفية، كيف استوى سبحانه وتعالى لا نستطيع أنه كيف، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كسائر الصفات وكالذات، الذات مثبتة له سبحانه وتعالى، لكن صفاتها كيفية هذه الذات ما لا ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. قال: وقال بعضهم نقرها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة، وهو قول المشبهة. هذا ليس قول المشبهة، هو قول أهل السنة، هم ينبذون أهل السنة بهذا اللفظ، فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل استوى على عرشه على ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى، يثبتون ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى على ما تقدم من الأصل، فلا بد من فهم كلامي على ما تقتضيه لغة العرب، لأنه ما خاطبنا بألغاز سبحانه وتعالى، لسان عربي مبين. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: وقال بعضهم نقرها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها. وقيل المعنى استولى، هذا قول من قول للأشاعرة والمعتزلة والجهمية، يعني غيروا اللفظ واستدلوا بقول الأخطر النصراني. الأخطر يقول: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي. استوى يعني استولى، هو كذلك معناه، لكن استوى يعني يلزم من قوله مستولى لازمان فاسدان. اللازم الأول وجود المنازع، من الذي نازعه سبحانه وتعالى على العرش فاستولى سبحانه وتعالى عليه؟ اللازم الثاني أنه سبحانه وتعالى لم يستولي على العرش فقط، الله له ما في السماوات وما في الأرض، فهل يسوء أن نقول الله عز وجل استوى على الأرض بمعنى استولى، واستوى على المساجد لأن استولى، استوى على الخرب وعلى الأراضي؟ ما يقال هذا، الله عز وجل أثبت استواءه فقط على العرش، فالاستيلاء استيلاءه سبحانه وتعالى وملكه على كل الخلق وعلى كل المخلوقات. أيضا تلاحظون في قوله قال ابن عطية وهذا إنما يجي، ابن عطية في المحرر الوجيز يقول هذا إنما يجي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يعني لا يتأتى، يعني الرحمن على العرش استوى ممكن أن يسوغ أن يقال استولى، ابن عطية يقصد أن هذا لا يتأتى في كل استواء جاء في القرآن، كما في قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، ما يمكن أن يحمل هذا الرفع على استولى، استولى إلى السماء ما لا يمكن. فابن عطية يقول فالقرطبي تعقبه بأن من العلماء كما نقي عن الفراء من قال على وإلى بمعنى، فإلى هنا بمعنى على، وهذا تعسف كله لصرف اللفظ عن ظاهره، وهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن الحركة وعلى النقلة، لكن لا نثبت حركة ولا نثبت نقلة، نثبت اللفظ الذي أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي المشابهة والتكييف والتعطيل والتمثيل ونسأل، والله المستعان. فنعتذر لهم، لكن نتنبه إلى ما وقعوا فيه من مخالفة، يعني هذا الكلام ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقولونه، ولا صحابي ولا أحد من التابعين ولا من تابع التابعين، قرون مفضلة لا أحد منهم تكلم بالكلام هذا الذي نشأوا عليه. هو أشار رحمه الله في هذه وفي آية أخرى ستأتي معنا أنه مذهب أبي الحسن الأشعري على أنه قد رجع ومكثوهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابعة: يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء، وكذلك في حاميم السجدة.
نعم، هذه المسألة تتعلق بترتيب الخلق، فهذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، ثم استوى على العرش هنا، هنا فسواهن سبع سماوات، فجاء استواءه إلى السماء بعد خلق الأرض. وكذا في ألف لام ميم تنزيل: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أشكل على هذا قوله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك، فجاءت الأرض متأخرة هنا. وأجيب بأن المتأخر هو دحو الأرض بأنهارها وبحارها وأشجارها وأرزاقها، هو المتأخر، أما الخلق فخلقها هو المتقدم. في قوله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، جاءت السماء متقدمة في هذه الآية التي أشار إليها. آيات فصلت فيها بيان لترتيب الخلق وأيضا لتوزيعه على الأيام. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هنا جاءت الأرض أولا، وتجعلون لها أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فاجتمع خلق السماوات والأرض في يوم الجمعة، قيل أنه سمي بهذا لهذا. وأوحى في كل سماء أمرها، وخلق في كل سماء خلقها من الملائكة، ودحى الأرض وخلق ما فيها، ثم زين السماء الدنيا بالمصابيح سبحانه وتعالى، فجعلها زينة وحفظا تحفظها من الشياطين. والله أعلم. أيضا مما أشار إليه في هذه المسألة الترتيب بين خلق السماوات والأرض وبين خلق القلم، أيهما سابق؟ أشار إلى حديث ابن عباس: إن أول شيء خلقه الله القلم، وأمره فكتب كل شيء يكون. فهل خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض، أو خلق السماوات والأرض ثم خلق القلم؟ فقيل أول شيء خلقه بعد خلق الماء، بعد خلق السماوات والأرض والماء، هو القلم، ثم أمره بالكتابة، وهذا قول الأكثر، يعني بعد خلقه سبحانه وتعالى للعرش خلق القلم ثم قال له اكتب. واختار ابن جرير أنه خلق القلم أول وكتب ما هو كائن ومنه خلق السماوات والأرض. وأوضح ما يفسر هذا حديث عمران في البخاري رضي الله عنه: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فكان خلق القلم قبلهما، قبل خلق السماوات والأرض. والله أعلم. وهذه مسائل لا يترتب عليها عمل، لكن هي من تدبر آياته سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة.
قال رحمه الله الخامسة: قوله تعالى: فسواهن سبع سماوات، ذكر تعالى أن السماوات سبع، ولم يأتي للأرض في التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن.
ثم اختلفوا في مثلهن في العدد، فالأراضين سبع، أو مثلهن في الغلظ، أو هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض فهي متراصة السبع الأراضين. أشار إلى هذا الخلاف، والذي يرفع الخلاف السنة، حديث سعيد بن زيد وحديث عائشة: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لكن قد يقال أن هذا يطوق يوم القيامة من سبع الأراضين، لا يلزم منه أن هذه الأرض سبع أراضين. ومنهم من قال سبع أراضين يعني سبع كرات أرضية، أو هي سبع طبقات على ظاهر الآية مثلهن. وأشار أيضا إلى حديث النسائي، حديث أبي سعيد الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، عندما قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل خلقك يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى، ما علمت أن السماوات والأرض وعامرهن غيري لو جعلت في كفة، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فنص عليه الصلاة والسلام في الحديث على أنها سبع. وذكر حديث أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح القرشي من التابعين عن ابن عباس أنه قال: خلق الله سبع سماوات من الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين في كل أرض نبي كنبيكم. هذا الذي قلنا أنها سبع كرات أرضية، وآدم كآدم، ونوح كنوح. البيهقي يقول إسناده صحيح عن ابن عباس، وهذا لا يمكن أن يقال برأي، لكن المصنف هنا رحمه الله قال: وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه دليلا والله أعلم. وهذه أيضا من فضول العلم، والأدلة محتملة، ليس هناك نص يدل على أن الأراضي سبع أراضي، وإن كانت سبع فهي سبع في سبع طبقات أو سبع أجرام، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: السادسة قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى إلى السماء.
استوى إلى السماء، قال بعدها إيش؟ فسوهن. فهذه المسألة يريد أن يبحث السماء هل هي مفرد أو جمع. فإنه قال ثم استوى إلى السماء، ما قال فسواها، قال فسواهن. فالسماء يقول تكون واحدة مؤنثة مثل عنان، وتذكيرها شاذ، فالسماء مؤنثة، وتكون جمعا لسماوة في قول للأخفش، وتكون جمعا لسماء، فهي على هذا جمع، ويستقيم قوله، عفوا، يستقيم فهمنا لقوله فسواهن. قال: وجمع الجمع سماوات وسماءات. فالسماء جمع السماوات، خلق السماوات، هذا جمع الجمع، وتجمع أيضا على سماءات. قال: فجاء سواهن، إما على أن السماء جمع، وإما على أنها مفرد، مفرد اسم جنس. وذكر معنى التسوية، يعني جعلها ملساء كما هو مشاهد في السماء الدنيا. نعم. سنت. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. تفضل.
قال رحمه الله: السابعة قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، أي بما خلق وهو خالق كل شيء، فوجب أن يكون عالما بكل شيء. وقد قال: ألا يعلم من خلق، فهو العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته. ووافق المعتزلة على العالمية دون العلمية، وقالت الجهمية: عالم بعلم قائم لا في محل. تعالى الله عن قول أهل الزيغ والضلال، والرد على هؤلاء في كتب الديانات،
يعني في كتب العقائد. وهذا من محاسن هذا الكتاب، الكتاب كما قلنا في أول درس موسوعة، يأتي بك على اللغة، على العقائد، على الفقه. فمن محاسنه رده على الجهمية، رده على المعتزلة، رده على غيرهم من أهل الزيغ والضلال، كما في هذه المسألة. فالمعتزلة وافقوا أهل السنة على العالمية، قالوا هو عالم لكن بلا علم، يعني أثبتوا الاسم دون الصفة. هذا المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، قالوا لأن الصفات لا تكون إلا في حادث، هكذا توهم، لا تقوم إلا بمحدث. الجهمية غالوا أيضا، قالوا ننفي الأسماء والصفات، فيثبتون العليم القدير السميع لكن بلا علم ولا قدرة ولا سمع، تعالى الله عن ضلالهم. قال المعتزلة وافقون على العالمية دون العلمية، فقالوا نسميه عالم لكن بدون علم، بلا علم، لأن العلم ما يكون إلا أن يسبقه جهل وحدوث. والجهمية قالوا عالم بعلم قائم لا في محل، يقول في علم لكن ليس له محل. أهل السنة يثبتونها كصفات قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو وصف نفسه بالسميع، وصف نفسه بالعليم بالبصير، وأضاف مصنف أكثر من استدلال على إضافته سبحانه وتعالى علم لذاته، أنزله بعلمه، ما قال أنزله بعلم خلقه كما يقول أهل البدع في قوله وكلم الله موسى تكليما، يعني خلق الكلام في الشجرة وسمعه موسى، ما سمع الله يتكلم، حتى ينفون صفة الكلام. لكن لو كان هذا ما قال تكليما، أكده بالمصدر. فالله أضاف العلم هنا إلى ذاته الشريفة، أنزله بعلمه، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله مضاف لله، فلنقصن عليهم بعلم، يعني من عندنا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالله عز وجل عليم ومن صفاته العلم، ويعلم بكل شيء وهو بكل شيء عليم، وكل شيء مخلوق له يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإن كان باعثهم التفريق بين الخالق والمخلوقين، لكن نقول نحن نفرق بين الخالق والمخلوقين في الصفات، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. المخلوقات تتفاوت، فسمع الفيل ليس كسمع الإنسان، لكن نثبت سمع الفيل يسمع، فالله ولله المثل الأعلى، نثبت له الصفة ونقطع أن سمعه ليس. لذلك ما فهم الصحابة إلا هذا. عائشة لما نزلت قد سمع، قالت سبحان من وسع سمعه السماوات والأرض، ما أشكل هذا عليه، علمت أنه سمع، تقول والله إني لفي الحجرة ولا ويفوت علي بعض كلامهما. أشار في آخر في ثنايا هذه المسألة أيضا إلى قراءة التسكيل لهو، قال وقرأ الكسائي،
قال وقرأ الكسائي وقالوا عن نافع بإسكان الهاء من هو وهي إذا كان قبلها فاء أو واو أو لام أو ثم، وكذلك فعل أبو عمرو إلا مع ثم.
وهو على كل شيء، وهو هذه قراءة الحفص عندنا بالتسكين، القراءة الثانية أشار إليها. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فيه 17 مسألة. الأولى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إذ وإذا حرفا توقيت، فإذ للماضي وإذا للمستقبل، وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال المبرد إذا جاء إذ مع مستقبل كان معناه ماضيا نحو قوله وإذ يمكر بك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه معناه إذ مكروا وإذ قلت وإذا جاء إذا مع الماضي كان معناه مستقبلا كقوله تعالى فإذا جاءت الطامة فإذا جاءت الصاخة وإذا جاء نصر الله أن يجيء. وقال معمر بن المثنى أبو عبيدة إذ زائدة والتقدير وقال ربك وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس وجميع المفسرين فالتقدير وابتدأ خلقكم إذ قال فكان هذا من المحذوف الذي دل عليه الكلام كما قال فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما يريد أينما ذهب ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره واذكر إذ قال وقيل هو مردود إلى قوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم فالمعنى الذي خلقكم إذ قال ربك للملائكة وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل بشرط وجودهم وفهمهم.
هذا نقف عند هذا لأنه أيضا مخالف لمذهب أهل السنة. كلام الله عز وجل صفة ثابتة يثبتها أهل السنة هو قديم النوع حادث الآحاد يتكلم بما شاء متى شاء ليس كما قال الأشاعرة وغيرهم أنه متقرر قديم في الأزل يعني ما أحدث كلاما. الله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة فإذا أثبتنا الحادث في المخلوق شبهنا في الخالق شبهناه بالمخلوقين. قل لا الكلام صفة ثابتة صفة ذات ثابتة له سبحانه وتعالى وصفة فعل يتكلم متى شاء بما شاء. فكلامه مع موسى كان بعد كلامه مع آدم وبعد كلامه مع الملائكة فهو كما قالها السنة قديم النوع حادث الأحاد. كلامه مع أهل الجنة ليس جاء بعد كلامه سيأتي بعد كلامه مع موسى وبعد كلامه مع الملائكة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني ومعنى قولهم قولها السنة حادث الآحاد يعني يتجدد. وعليه فسر قوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث جديد علمه سابق سبحانه وتعالى علمه سابق هو الأول سبحانه وتعالى بذاته وصفاته ليس قبله شيء. لكن هذا لا ينفي أنه يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وقال عز سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فهو يحدث في خلقه ما شاء سبحانه وتعالى. فصفة الكلام صفة ذاتية وفعلية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فهو يقول سبحانه وتعالى ما أنه ليس أنه خلق قولا في الأزل وما تكلم بشيء. فقوله عز وجل ألم أنهكما عن تلكما الشجرة كان بعد أكلهما ما نقول هو قول قديم قبل الأكل. صفة الكلام الذاتية سابقة هي قبل. لكن هذا الكلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى مع آدم وحواء كان بعد قطعا عند أهل السنة بعد أكلهم من الشجرة. قال عز وجل ولكن حق القول مني هذا هو الصواب في هذه المسألة. هو يقول المصنف بعد هذا العبارة يقول وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته ثم قال وهذا
قال رحمه الله وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وهو الذي ارتضاه أبو المعالي وقد أتينا عليه في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى.
أما نحن فنكون أبقى على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الصحابة ونعتذر لهؤلاء. يعني الكلام عند المعتزلة يقولون كلام الله خلقه في غيره كما قلنا خلقه في الشجرة وسمعه موسى ولذلك قالوا كلام القرآن مخلوق لأجل هذا، حتى لا يثبتون أن الله تكلم، لأنه لو تكلم صار كلامه حادثا، صار مشابها للمخلوقين. ولا يلزم هذا اللازم الفاسد مردود عند أهل السنة، ما يلزم. ابن كلاب وتبعه الأشاعرة قالوا كلامه قديم أزلي وهو معنى واحد لا يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، فالتكليم هو خلقه الإدراك فقط، خلق الإدراك في موسى وسمع ما 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 قال عنه سبحانه وتعالى كلام، لأن لا أنه سمع الله حقيقة.
قال رحمه الله تعالى
أبو المعالي، هنا يقصد الجويني، وهو كان على الاعتزال مع أنه غاية في العلم وفي الفقه، وهو إمام الحرمين عند الشافعية، لكن في العقائد ما تؤخذ العقائد منه، تؤخذ عن أهل السنة، عن الأئمة الأربعة ومن سبقهم، وعن المحققين الذي ارتضوا طريقتهم، وهؤلاء إن كانوا من الأشاعرة نترحم عليهم ونعتذر لهم ولا نكفرهم، وإن كانوا من الجهمية فطائفة كثيرة من السلف كفروهم. نعم.
قال رحمه الله الثاني قوله تعالى للملائكة،
فيهم المدخول، لأن بعضهم دخل على أهل السنة من هذه المباحث حتى يفسد على المسلمين دينهم، كالرافضة أفسدوا على طوائف المسلمين الدين بحجة محبة أهل البيت، وهؤلاء أفسدوا على الناس عقائدهم بحجة تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وآتوا بالمباحث العقلية التي ما وصلت بهم إلى قرار. لذلك المخلصون منهم في خواتيم أعمالهم يتبرؤون من طرائقهم، كالرازي والغزالي. يعني الرازي يقول أموت على عقائدي عجائزي نيسابور، ولا أموت على هذه المباحث الكلامية. وأكثرهم يؤتى من شدة ذكائه وإعجابه بنفسه، ويسترسل مع هذه المباحث التي فيها شيء من السفسطة والكلام وإعراض عن الوحي. لاحظوا الوحي كيف يسيطر على القلوب، لما جاء القرطبي رحمه الله بإثبات صفة العلم لله عز وجل، أنزله بعلمه، لنقصن عليهم بعلم وما ولا تضع إلا بعلمه، لكن ما يستسلمون لهذه الموصية، يتأولونها، والله المستعان. الثانية
قال رحمه الله الثانية قوله تعالى للملائكة، الملائكة وأحدها ملك. قال ابن كيسان
يعني مفرد منها ملك لا ملك، هل هي جمع؟ قال نعم.
قال ابن كيسان وغيره ووزن ملك فعل من الملك. وقال أبو عبيدة هو مفعل من لأك إذا أرسل، والألوكة والمألكة الرسالة. قال الشاعر أبلغ النعمان عني مألكا، إنني قد طال حبسي وانتظاري.
أظنها بالنصر.
أبلغ النعمان عني مألكا، إنني قد طال حبسي وانتظاري.
أبلغ رسالة.
قال ويقال ألكني أي أرسلني، فأصله على هذا مألك.
وقيل لا ملك، هذا قول ثاني، أصل واحد الملائكة أصله مألك لا ملك. نعم. وقيل أصله،
قال وقيل أصله ملأك من ملك يملك، نحو شمأل من شمل. وقال النضر بن شميل اشتقاق للملك عند العرب.
هذا الثالث، أنه ليس له اشتقاق، هذا علم وضع على هذا الخلق. نعم. والهاء،
قال والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع، وقيل هي للمبالغة كعلامة ونسابة. وقال أرباب المعاني خاطب الله الملائكة لا للمشورة، ولكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس، ثم ردهم إلى قيمتهم، فقال عز وجل أسجدوا لآدم.
هذا يعني إشارة أنه ما خاطبهم سبحانه وتعالى ليشاورهم أو ليستأذنهم سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يعلم خلقه كما يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما سيكون. أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيكون للإعلام لا للمشاورة ولا الاستئمار. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل هنا بمعنى خالق. والأرض قيل إنها مكة. روى ابن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دحيت الأرض من مكة، ولذلك سميت أم القرى. وخليفة يكون بمعنى فاعل، أي يخلف من كان قبله.
يعني خليفة هل هي بمعنى فاعل؟ يعني بمعنى يعني خالف، أو بمعنى مفعول؟ مفعول أي مخلف، كالذبيحة. الذبيحة هي مذبوحة، والقتيل القتيل مقتول. نعم. قال: والخلف.
قال رحمه الله: والخلف بالتحريك من الصالحين، وبتسكينها من الطالحين، هذا هو المعروف.
فخلف من بعدهم خلف، فبالتسكين في الطالحين، في أهل الشر والفساد. نعم.
قال رحمه الله: وخليفة بالفاء قراءة الجماعة.
وقرية خليقة بالقاف، لكن ليست في الثابت. والخليفة هنا هو آدم عليه الصلاة والسلام. هل هو خليفة الله أو ذريته يخلفونه ويخلف بعضهم بعضا؟ خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول. هل كان رسولا نبيا أو نبيا فقط؟ فهو نبي بإجماع، لأن الله كلمه. لكن هل أرسل؟ جاء في حديث طويل في عدد الأنبياء، حديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن حبان، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنبيا كان مرسلا؟ قال: نعم. فيمكن أن يكون رسولا إلى ذريته، فإنهم توالدوا في عهده وعاش 1000 سنة على ما قيل، أو 900 سنة، فيكون أمرهم ونهاهم بما أمره الله عز وجل به ونهاه عنه. الرابعة.
قال رحمه الله: الرابعة، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم.
وكذا كلمات قاسية تقال في أهل الشذوذ، إذا شذ بقول قد يقال فيه مثل هذا حتى يحذر الناس من أقوالهم. فعبد الرحمن بن كيسان الأصم هذا من فقيه مفسر معتزلي كثير الشذوذ، وقد تقال هذه العبارات القاسية في من خالف نصا أو خالف إجماعا، كقول أحمد رحمه الله أبو ثور في هذه المسألة كاسمه، أو كقول عائشة رضي الله عنها: أبلغ زيدا، تعني ابن أرقم، أنه قد أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض مسائل العينة. هذا لإسقاط القول للقائل، إذا كان القائل إماما كأبي ثور رحمه الله، فالذي قال في هذه الكلمة أحمد رحمه الله يقول: ما عبر الجسر مثله، أظنه قاله فيه أو في سفيان الثوري، أنه قاله في ما عبر الجسر مثله، لكن قال في هذا القائل حتى لإسقاط القول. وأما هنا فيسقط القول والقائل، لأنه كثير الشذوذ وهو من أهل البدعة. فنصب الإمام دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، ويقول: لا، والناس لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. ما ينضبط الناس إلا بخليفة، فهذا مع أول الخلق جعله خليفة. فهذه الآية مع قوله يعني: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقال سليمان: هب لي ملكا، قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. فلا بد من الولاية التي تستقيم بها أحوال الناس، يستقيم بها دينهم ودنياهم. فالأصم قال هذا، وبعض الخوارج وافقوه على هذا القول، وأنها ليست واجبة في الدين، بل يسوغ أن الأمة بمجموعها تقوم بالواجب الشرعي، تقيم الجهاد وتحمي الثغور وتقيم الحدود، وهذا لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له الأمر، وأمر الصحابة، أمر على الشام، أمر على أمر على اليمن، وأمر على البحرين، فإن الشام ما فتحت إلا بعدهم صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على الخليفة، اجتمعوا على تعيين الخليفة، وإن اختلفوا فيه مع الأنصار رضي الله عنهم حتى اجتمعت كلمتهم خلافا لسعد بن عبادة رضي الله عنه، لسعد بن عبادة في كما هو معلوم في السنة قال عجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا عبرة بمثل هذا. وروى الصحابة الخبر في قوله عليه وسلم: لا إما من قريش، وسيأتي البحث في ثبوته. نعم. الرافضة يقولون يجب نصبه بالعقل، لكن تعيينه لا بد أن يكون بالشرع، ولا بد أن يكون معصوما، فظلوا أيضا هم بهذا. ليس من شرطه عند أهل السنة أن يكون معصوما، وليس هناك نص على أحد على الراجح في ليس هناك نص في غير أبي بكر بإجماع، ولا في نص عن صحابي إلا في الستة الذين نص عليهم عمر رضي الله تعالى عنه، وما سوى ذلك ليس هناك حديث عن صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في تسمية أحد. هم لا يقولون عندنا أئمة وآخرهم الذي في السرداب، ننتظر حتى يخرج. فرد المصنف هنا أيضا على الرافضة في آخر المسألة الخامسة.
إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع، فخبرونا هل يجب من جهة السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم من جهة اختيار أهل الحل والعقد له، أم بكمال خصال الأئمة فيه ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟ فالجواب أن يقال: اختلف الناس في هذا الباب، فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام، ولا مدخل للاختيار فيه،
ويدعون أنه نص على علي، وهذا كذب. والذي استدلوا به: من كنت مولاه فعلي مولاه، واستدلاهم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون، سيأتي الجواب عنه. ليس هذا تنصيصا على خلافته. هذا الإمامية الرافضة فرق، أشدهم السبئية الذين أله علي رضي الله تعالى عنه، وأهون منهم وإن كانوا كفارا والعياذ بالله الغرابية الذين قالوا إن الرسالة لعلي وليست لمحمد، قالوا اختلط جبريل، أرسله الله إلى علي، وللشبه بينهما ذهب إلى محمد، يعني اشتبه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره في 40 وعلي في 15، ما فرق بينهم جبريل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم تأتي بعدهم الإمامية الذين يعني زادوا في الضلال بالشرك في توحيد الإلهية ودعاء غير الله عز وجل من أهل البيت ومن غيرهم، فهم يدعون النص على علي وهو كذب، ليس هناك نص. أهل السنة يقول هناك نص بعضهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهناك من قال هناك نص على العباس، وهذا ما ثبت، فالنص غير موجود. لو كان هناك نص ما حصل الاختلاف، مجلس السقيفة من المجالس التي تواتر خبرها وحصل فيها الأخذ والرد بين الصحابة رضي الله عنهم، لو وجد نص ما وجد هذا المجلس وما روي. السادسة.
قال رحمه الله: السادسة في رد الأحاديث التي احتج بها الإمامية في النص على علي رضي الله عنه، وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا منها. قوله عليه السلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. قالوا:
الزيادة هذه اللهم والي مكذوبة غير ثابتة، من كنت مولاه فعلي مولاه هذا ثابت، رواه الترمذي وصححه، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون هو الخليفة. فالله مولى سبحانه وتعالى للصالحين، نعم المولى ونعم النصير. هم قالوا المولى في اللغة بمعنى الأولى، وهذا غلط. فعلي مولى بفاء التعقيب، علم أن المراد بقوله مولى أنه أحق وأولى. هذا ما يفهمه العرب، هذا جاء من العجمة التي عندهم. وأما الدليل الثاني استدلوا به قوله عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون، هذا صحيح ثابت في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا يدل أيضا على أنه أولى بالخلافة لأمور. الأمر الأول أن هارون مات قبل موسى بالإجماع، إذن ما خلفه. الأمر الثاني باعث الحديث، لماذا باعثه؟ باعثه أن علي رضي الله عنه شق علي أن يخلف عن تبوك، ما أمره أن يجلس في المدينة فقال أجلس تخلفني أتخلم عن النساء؟ علي بطل يريد أن يخرج وأن يجاهد وأن يكون على الأولي، ونسلم ارتضاه لأن المسافة بعيدة إلى تبوك والمدينة تحتاج إلى ضبط، ويخشى على الناس من المنافقين من اليهود. فطيب نفسه قال أنت مني بمنزلة هارون. موسى لما خرج للقاء ربه خلف هارون في قومي، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المسلمين. فهو أراد هذا النوع من الاستخلاف، لم يدع عليه الصلاة والسلام الاستخلاف الكلي بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ثبت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالية دون الناس، ما جاءت مزينة وجهينة وقالوا نحن أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فالمولى معناه الولي والناصر والقريب. من العلماء من قال أن المنافقين وجدوا لما قال علي لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة بعد قصة الإفك قال النساء غيرها كثير، كأنه يعرض أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني وقع في قلب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المنافقون استغلوا هذا فأظهروا البراءة من علي، يعني بحكم استغلوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقالوا نتبرأ من علي، كيف يقول هذا في عائشة؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفس علي رضي الله عنه بهذا المقال، لكن هذا ما يثبت. الذي ثابت في الصحيح أنه يعني شق عليه عدم الخروج إلى تبوك.
قال رحمه الله سابع.
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه إذا أشار في نهاية المسألة هذه إلى استخلافه عليه الصلاة والسلام، استخلف علي، استخلف غيره، وما أدعى أحد، استخلف ابن أم مكتوم، استخلف محمد ابن مسلمة، استخلف غيره من الصحابة. طبعا في آخر المسألة يقول هذا الحديث مداره على سعد بن وقاص وهو خبر واحد، هو لا يريد رحمه الله، انتبهوا، ما يريد أن يضعف الحديث، الحديث في الصحيحين، لكن يريد أن هذا ليس على أصولكم. الإمامة ما تثبت إلا بالمتواتر، وهذا كيف تستدلون به؟ السابعة.
قال رحمه الله السابعة واختلف فيما يكون به الإمام إماما.
هناك أربع طرق عند أهل السنة لثبوت الخلافة لمعين، منها النص، وهذا محل خلاف، هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر أو أشار إليه؟ من الأهل السنة من استنبط ذلك من تقديمه في الصلاة ومن قوله يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر واستنابته في الحج، فقالوا هذه إشارات منه في مرض موته لا يصلي إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني محل بحث. فالنص قد يكون على واحد، قد يكون كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، وقد يكون على جماعة كعمر، نص على ستة. الطريق الثاني التي ذكرها المصنف رحمه الله يكون التخير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان. الثالث إجماع أهل الحل والعقد. الرابع أن يكون بالغلبة والقهر، يغلب على الناس وحينها يجب عليهم أن يسمعوا وأن يطيعوا تغليبا لمصلحة الجماعة. هذه أربع طرق لتعيين الخليفة. الثامنة
فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله.
يعني لا يشترط الجماعة الذي عقد لأبي بكر واحد عمر، ثم تتابع الناس، ما اجتمع عمر مع جماعة وقالوا ما رأيكم نختار أبا بكر، هو اختاره وقال مد يدك وبايعه، ثم تتابع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا سعد بن عبادة ذهب مغاضبا إلى الشام كما هو معلوم. التاسعة
قال رحمه الله التاسعة فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا.
هذا الذي أشرنا إليه. نعم. العاشرة.
العاشرة واختلف في الشهادة
على لا بد من الشهادة أن يشهد أن فلان بايعني وهو من أهل الحل والعقد فاسمعوا لي وأطيعوا، ويأتي بشهود، أو يصدق ويبايع، إذا ما نزعه أحد يصدق ويبايع. الأهل السنة في هذا الباب يميلون إلى ما يحقق المصلحة، ما تحفظ به الدماء وينتشر به الأمن وتقام به الحدود ويأمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وقبل ذلك أن يأمنوا على دينهم. متى ما تحقق لهم هذا فإنهم يسمعون ويطيعون لمن تولى عليهم. الحادية عشرة
في شرائط الإمام وهي 11.
هذه الشرائط منها ما هو محل إجماع، ومنها ما هو محل خلاف، منها ما هو مستنبط من نصوص سنة، ومنها ما هو مستنبط من آيات قرآنية. 11 شرطا اشترطها أهل السنة، منها أن يكون من صميم قريش لا من مواليهم، أن يكون قرشيا، لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش رواه أحمد، لكن أصح منه قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فالأصل أن يكون قرشيا. الشرط الثاني أن يكون من أهل الاجتهاد، وهذا هو الأصل، أن يكون مجتهدا بنفسه أو بالقوة أو حقيقة، أن يكون مجتهدا حقيقة يملك آلة الاجتهاد. هذا هو الذي كان في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله تعالى عنهم، أو يكون مجتهدا بالقوة، عنده من يجتهد له، وهذا الذي كان في غير الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشرط الثالث يكون قادرا على إقامة الدولة وضبطها وتجيش الجيوش وسد الثغور وإقامة الحدود وحماية بيضة الأمة. هذا معلوم بالاضطرار أنه لا بد أن يكون كذلك، لا يولى العاجز. الرابع أن يكون عازما، عنده عزم في إقامة الحدود، ما يضعف في محاربة أهل الكفر والخوارج وأهل الضلال والبغاة، ما تأخذه رأفة بهم، لأن الأمر لا يستقيم إلا بهذا، عنده حزم وعزم. الخامس أن يكون حرا فلا تصح لعبد، لكن لو تولى عبد يسمع له، لو تولى عبد بالغلبة والقهر. هذه شروط في الابتداء، لكن بعضها ليس شرطا في الاستدامة. قال أسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد حبشي. كذلك من الشروط الإسلام أن يكون مسلما، فلا تنعقد الكافر، ولا يجوز أن يبقى واليا على المسلمين. السابع أن يكون ذكرا لا أنثى، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري. أن يكون سليم الأعضاء قال هو الثامن. قال وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما، هذا الإجماع نقله جماعة من أهل السنة، لا تكون إماما لأنها لا ليست في كما قال رجل وليس الذكر كالأنثى، ليست مثله في الخلقة، ولا ليست من أهل الجهاد ولا في مقاومة أهل الأعداء، ولأنها تحيض وتنفس وتحمل وتضعف، فما خلقت لهذا. فتكليفها بهذا تكليف بما لا تطيقه، ما تطيقه. وما حفظ في التاريخ أن المسلمين ولوا أمرهم امرأة على سبيل الولاية العامة. قال: وإن اختلفوا في جوز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه. الحنفية يجوزون قضاءها لكن لا يجوزون توليتها، هذا لابد أن يعلم. ما يستدل بقول ما ينسب للحنفية أنهم يجوزون قضاء المرأة أن تكون قاضية، يجوزون قضاءها لو قضت، لكن ينصون في كتبهم على إثم المولي، لو وليت القضاء يأثم من ولها، لكن لو وليت وقضت يمضون قضاءها. وبعضهم على العموم كابن جرير، وبعض الحنفية فيما تجوز فيه شهادتها في الأموال لا في الدماء والقصاص، ما تقضي المرأة في مثل هذا، لأن شهادتها ما تقبل أصلا في الحدود والقصاص، فكيف القضاء؟ هذه مسائل لا بد أن يرجع فيها إلى أصول أهل السنة والمحاكمة إليها، إلى نصوص الكتاب والسنة في هذا وما أجمعت عليه الأمة، وليس إلى قول فلان ولا فلان. أن يكون بالغا عاقلا، التاسع والعاشر، الحادي عشر، أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. من أدلة العلم والاجتهاد: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فيه دليل على العلم والاجتهاد، وفيه دليل على ما قلنا من الحزم، عنده جسم له، يعني كما قيل في معاوية رضي الله عنه عليه هيبة الملك، الذي يرى أن هذا، لذلك قيل أنه منذ ولد قيل أن ما أدري كاهن قال لهند بنت عتبة: هذا ابنك هذه سيملك العرب. قالت: فقدته إن لم يملك إلا العرب. قل: أنا ما أريده يملك العرب فقط، هو أهل أن يعني يملك العرب والعجم، ودانت له العرب والعجم رضي الله عنه وارضاه. يعني يكون عنده هيبة الملك، بسطة في العلم والجسم. وبدأ الله عجل بالعلم قبل الجسم، لأنه قد يكون الجسم يعني كما قيل جسم البغال وأحلام العصافير. فاستفادوا من قوله الجسم في على سلامة الأعضاء، ما يكون معاقا أو مشوها، لأن الناس يستخفون به، ما يسمعون له ويطيعون. وهذه مواهب من الله عجل يعطيها. قل: اللهم مالك الملك، إيش؟ تؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتنزع من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. فبعض الأولى الله عجل هيأه لهذا، هيأه لهذا، كالملك عبد العزيز هي لهذه المرحلة، يعني كأن الله خلقه لهذا، بسطة في الجسم، وبسطة في العلم، وهيبة ملك، وتخطيط بعيد المدى. يعني أنا ما أخفي هذا، أنني من الذين أعجبوا بهذه الشخصية في خيارات كثيرة وفق لها، ما كان هذا الخير الذي نحن فيه إلا بما صنعه الله عز وجل على 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 يديه. هذه نعمة لا بد أن تشكر. الله عز وجل هو الذي أتاه الملك، ما ليس هو، ما أخذه هو، أخذه بسيفه، لكن الله هو الذي مكن له سبحانه وتعالى. يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء، وجرى على يده خير عظيم من تحكيم الشريعة والناس في حجهم وعمرتهم وصلواتهم ومساجدهم ونشر التوحيد ونفي البدعة وهدم القباب وإزالة الأضرحة وغير ذلك من المصالح العظيمة التي حصلت، ثم فتحت له الخزائن على هذا الوجه الذي نحن فيه. فلئن شكرتم لأزيدنكم، نشكر الله عز وجل على هذه العلم، يعني لا نقول هذا تملقا لأحد، فهم لا يسمعوننا ولا يرونا، وهو في قبره قد أفضى إلى الله بما قدم، لكن نقر بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على هذه البلاد، والتي يحسدها كثير من البلاد والخلق، يحسدونهم على ما هم فيه. ونسأل الله عز وجل لها الدوام والثبات، وأن تكون على الغاية في نصرة السنة والحق والعدل وإدامة الأمن على الخلق أجمعين. أشار رحمه الله في نهاية هذه المسألة إلى أن أهل السنة لا يشترط فيه العصمة، فكل من آدم خطأ، لكن أن يكون أميناً، أن يكون عالماً، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، هذه الأمانة، عليم، هذا العلم، يكون عدل لا يكون فاسقاً. ولذلك لما جعل الشورى في ستة عمر رضي الله عنهم ليسوا على مرتبة واحدة، كان فيهم الفاضل والمفضول، وجاز أن يولى المفضول مع وجود الفاضل، يعني علي وعثمان أفضل من سعد وأفضل من عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وجاز أن يولي سعدا أو أن يولي عبد الرحمن أو أن يولي أبا عبيدة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما جميعا. فليس من الشرط أن يكون هاشميا، بل يكفي من قريش، ولو غلب الغير القرشي فإنه يسمع له ويطاع. فذاك ذكر في المسألة الثانية عشرة قال:
قال رحمه الله: الثانية عشرة، يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة، وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها، فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول. ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله أعلم. ثالثة عشرة، الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم.
الفسق الذي يخل بالإمامة، لا فسقه في خاصة نفسه، لا تنفسخ به إمامته. وأكثر أهل السنة على أنه لا تنفسخ إمامته بالفسق، ما تنفسخ إلا بالكفر، وهذا هو الصواب. وذكر الأحاديث في هذا رحمه الله، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا في الصحيحين ظاهر ليس فيه تأويل، كفر بواح عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث عوف بن مالك: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يقيموا الصلاة لا تخرج عليه. وهذا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، سمعوا لمثل الحجاج، يعني يندر أن يأتي في أمراء المسلمين من هو كالحجاج في طغيانه وظلمه وسفكه للدماء واستباحته للأموال ولغيرها، ومع ذلك سمعوا له وأطاعوا، ليس حبا فيه ولا تعظيما له، ولكن حفاظا على مصالح المسلمين، ما يقوم دينهم ولا تستقيم دنياهم إلا بمثل هذا. فلا ينازعون الأئمة ولا يخرجون على السلاطين، هذا هدي أهل السنة، ليس ضعفا وخورا فيهم، وإنما طاعة لله عز وجل ولرسوله الذي أمر بهذا. فأهل السنة نصح إذا رأوا من الأئمة جورا أو ظلما أو فسقا نصحوهم، الدين النصيحة، قلنا لمن هذا في مسلم، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، يناصحونهم ما يفضحونهم ولا يؤلبون عليهم، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد كما هو معلوم مشاهد في التاريخ وفي الحاضر. قال عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل، وهذا من نصحي لأمتي، يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرف وتنكر فيهم، سيأتي في الأمراء من فيه ظلم، من فيه بغي، من فيه معاصي، من فيه فسق، تنكرون منهم، فما هو الحل؟ قال: فمن كره فقد بري، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما داموا أهل الصلاة، يأمرون بالتوحيد، يقيمون المساجد، يقيمون الحج، يقيمون العمرة. سلوا الله الذي لكم وأعطوهم الذي لهم، أعطيهم الذي لهم للطاعة. إذا فاتك شيء من حقوقك أنت فاسألها من الله، هو مالك الملك سبحانه وتعالى. ما تتوسل المخلوقين ولو كانوا أمراء، توسل إلى الله عز وجل أن يعطيك حقك، وهو قادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يسمعون ويطيعون الولاة حفاظا على مصالح المسلمين وطاعة قبل ذلك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة.
قال رحمه الله: الرابعة عشرة، ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة، فأما إذا لم يجد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره؟
هل يعزل نفسه إذا أراد؟ من أهل السنة من قال له ذلك، يجوز له أن يعزل نفسه لو رأى في نفسه نقصا أو لغير سبب، أراد أن يعرض عن الدنيا وأراد أن يوليها غيره، فهذا هو الصواب أنه يجوز له، كما فعل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تنازل مع أنه عد من الخلفاء، الأشهر التي تولاها رضي الله عنه وأرضاه أكمل بها خلافة النبوة. قال: والدليل على أن الإمام، نعم.
قال رحمه الله
في آخر سطر: والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه انعزل قول أبي بكر رضي الله عنه: أقيلوني أقيلوني. هذا دليل على أنه إذا عزل نفسه ينعزل، لكن قد يقال ما قال أقلت نفسي، وإنما رد الأمر للأمة، هم الذين يعزلونه، فلا يستقل بالأمر، هو يشاور أهل الحل والعقد ويقول: نولي فلان وأترك أنا، حتى ما يتأثر الحال المسلمين. الخامس عشرة.
خامس عشرة، إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم، وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر، لئلا تفترق كلمة المسلمين.
هذا أحد منكم أو من الناس يقول: قرطبي عالم سلطان؟ هذا العلماء، هذا منهج أهل السنة، مدون في كتبهم ونصوص كتاب ونصوص سنة، ما أحد يتهم هؤلاء أنه يريد محاباة فلان أو فلان. قال: وإذا بويع،
قال رحمه الله: وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر.
نعم، يعني النبي قال: اقتلوا، إذا جاءكم من يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا الثاني كائنا من كان، فأباح دمه. والعلماء مختلفون في قتله، هل هو قتل حس أو قتل معنى بحيث أنه يهجر ولا يكلم ويقاطع؟ لأن عمر رضي الله عنه لما قيله في سعد كما في الصحيح أنه أبى، قال: قتله الله، قتله الله، يعني أبعده، اتركوه، اهجروه ولا تناصروه في هذا، أو يريد أنه يجوز قتله. ما ذهب أحد من الصحابة إلى هذا المذهب، لأن سعد رضي الله عنه نفسه ما نازع، هو ما بايع لكن ما نازع الأمر أهله، تولى وأعرض وانتقل إلى الشام إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو ممن له عذر لأنه كان متأولا، لكن بعد أن بان الأمر لسائر الصحابة كلهم بحمد الله على البايع وأبا بكر حتى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان قد تأخر. نعم.
قال رحمه الله: واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى، فيكون عزله قتله وموته، والأول أظهر. قال رسول الله:
محسوس، لكن يقيد بما لو نازع، حصل منازع واستقوى وحمل سلاحا فهنا يقتل، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا بوع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال وفي حديث
رواه أبو سعيد الخدري أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
هذه النصوص من أشد النصوص على الخوارج وأتباعهم من يسعى إلى زعزعة الأمن في بلاد المسلمين، نصوص يعني قد يصل ببعضهم أنه يستهزئ بها، كحديث اسمع له وأطع وإن ضرب ظهرك أو جلد ظهرك، وبعضهم ينكرها مع أنها في الصحاح، ينكرها لأنها ما توافق هواه، هو يريد الثورة، يريد الزعزعة، يريد له أطماع، ما همه مذهب أهل السنة ولا استقامة أحوال الأمة، ولذلك ما أثمرت جهودهم بشيء، لا من عهد الصحابة إلى اليوم ما قام لخارجين قائمة البتة، ما قام لهم ولا دولة، كل الخوارج من أول التاريخ إلى اليوم. قال: يخرج من ضئضي هذا أناس تحترون، عندهم تدين لكن ما عندهم فقه، ما عندهم استسلام للنصوص، لذلك أصدق ما وصفوهم به أهل السنة أهل الأهواء، عندهم أهواء فقط، وينازعون أئمة ما أتوا كفرا بواحد إلا عندهم فهم يكفرون الحكام والمحكومين، لكن أهل السنة ما يكفرون بالمعاصي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وليس من شروط الإمام عند أهل السنة أن يكون معصوما من خطأ وأن يكون كعمر، ما خلق الله بعد عمر كعمر، هذا قد يتعذر أن يوجد مثل عمر أو مثل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل الخلفاء والأمراء كلهم يعصون ويرتكبون الكبائر والصغائر، لكن هذا لا يرخص لنا أن ننازعهم وأن نبطل بيعتهم، هذه نصوص الإمام مسلم، الإمام البخاري، القرطبي، غيرهم من أئمة أهل السنة، ليسوا علماء سلاطين، ما راعوا في هذا إلا الاستسلام للوحي وحده. قال: ومن حديث عرفجة فاضربوا.
قال: ومن حديث عرفجة فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
سيأتي في السابعة عشرة.
السادسة عشرة: لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقاً والخارجي مظهر للعدل لم ينبغي للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح، حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أظهر.
هذا مشاهد.
سابعة عشرة:
لاحظ، ولو كان الخارجي عدلا، لو كان متدينا عالما والخليفة أو الوالي فاسقا، ما يذهب معه الناس، لأن هذا طريق فتنة وزوال نعمة وحصول نقمة على الناس، ماذا يريد أن يصنع؟ الذين ينازعون الولاة مثلا في هذا البلد ماذا يريد أن يصنعوا؟ أن يحول التوحيد إلى شرك؟ التوحيد قائم والصلوات قائمة والناس آمنون والأرزاق وافرة بفضل الله عز وجل، وإن حصل نقص فهذه حياة الدنيا هي هكذا، بلاءات وامتحانات، ما يوجب لنا ما يقع من شدة على بعضنا أن ننازع، ليس من شرطهم العصمة ولا تمام العدل، فنصبر كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة، الأثر الذي يجدها بعض الناس اليوم من استحواذ طوائف على الأموال وحرمانهم هم ليس لهم إلا الصبر أن يسألوا الله يلجأوا إلى الله عز وجل ويسمعوا ويطيعوا ويعرفوا للأئمة وللعلماء قدرهم ومكانتهم. يعني هذا هو الذي يصلح الناس. يعني أنا أكرر هذا حتى يستمسك طلاب العلم بمنهج أهل السنة. هذا هؤلاء هم أهل السنة، وعليها أدركنا أئمة الزمان، الإمام ابن باز، الإمام ابن عثيمين، الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من علماء السنة. ما رأيناهم في مجالسهم الخاصة والعامة إلا على هذا المنهج. نصح يشفقون على الراعي وعلى الرعية، وما استجابوا لزعزعة من يسمى بالمفكرين والدعاة والحقوقيين. هؤلاء كلهم وبعضهم زرعهم الأعداء، وأكثرهم في بلاد الكفر، يعني آواهم الكفار ليحاربوا دول الإسلام والمسلمين. أي ضلال أكبر من هذا؟ يعني رضوا بأن يعيشوا بين الكافرين لينازعوا أهل الأمر أمرهم في مثل هذه البلاد المباركة. لكن كيدهم إلى السفال إن شاء الله، ونسأل الله أن يديم على المسلمين أمنهم واستقرارهم، وأن يرغد عيشهم، أن يحقق مبتغى كل واحد منهم. نختم بالسابعة عشرة.
قال رحمه الله السابعة عشرة: فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ذكرنا.
لا يجوز إجماعا في بلد واحد، لكن قام إجماع العلماء على جوازه في عند تعدد البلدان. يعني من عهد عبد الرحمن الداخل تعددت الإمامة، بل قبل ذلك ابن الزبير كان له بيعة في مكة، والأمويون كان لهم بيعة في الشام، وما أنكر هذا. إذا استقام له الأمر في بلد دون بلد آخر يسمع له ويطاع في حدود ولايته. فتعدد الأئمة والولايات هذا جرى عليه عمل المسلمين. ما جمع الآن الذين يسعون إلى إعادة الخلافة، ما جمع المسلمون تحت إمام واحد بعد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما حصل هذا. والعلماء على مر التاريخ يرون هذا وأقروه. فإذا اختلفت البلدان جاز تعدد الولاة. ما سيقع في آخر الزمان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وننتظر حتى يأتي إن أحيانا الله عز وجل أو قضى أمره فينا، فسيأتي على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خروج المهدي ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء في كل مرحلة زمنية كانوا يتعاملون مع الواقع كما هو، ويسمعون ويطيعون. الذين في الأندلس يسمعون للولاة في الأندلس منذ أقامها عبد الرحمن الداخل صقر قريش إلى أن تحولت من دولة إلى دولة، في الموحدين والمرابطين وغيرهم، وأهل المشرق كذلك، وأهل الشام كذلك، وأهل اليمن كذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الآخر منهما، إنما هو إذا تنازع في جاء ينازع إماما في بلد، فإن الثاني يقتل كائنا من كان. المصنف رحمه الله استطرد في المسائل المتعلقة بالخليفة، فرعها على قوله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا من صنائعه رحمة الله تعالى عليه في هذا الجامع العظيم. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولمن أخذنا عنه أو أخذ عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.